محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين. لا زال الحديث عن سورة الفاتحة، تلك السورة المباركة التي تمثل عصارة الأفكار والمفاهيم والتصورات والتوجيهات القرآنية، ولهذا سميت بأم الكتاب وبأم القرآن، واعتبرت عدلا للقرآن العظيم كما جاء ذلك في سورة الحجر في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تبدأ هذه السورة المباركة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من دون شك الآية الأولى من السورة، بل هي الآية الأولى من كل سورة قرآنية ما عدا سورة براءة، يعني سورة التوبة، لأن سورة براءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، وبسم الله الرحمن الرحيم تمثل الأمان والسلام والإطمئنان. روى ابن عباس رضوان الله تعالى عليه قال: سألت علي بن أبي طالب عليه السلام: لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عليه السلام: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وهذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أعظم وأكرم آية قرآنية، وقد جاءت جزءا من كل سورة قرآنية ما عدا كما قلنا سورة براءة. هذه الآية المباركة التي يرددها كل يوم عشرات المرات المسلمون، ينبغي أن نعيش أجواءها، أن نتدبر معانيها حتى تؤثر في نفوسنا وقلوبنا كما وتغير من نظرتنا إلى الحياة والأشياء والأحداث. ولهذه الآية المباركة إيحاءات كبيرة ودلالات عميقة ينبغي أن نعيشها، ولعل من أهمها أولا إن ابتداء القرآن الكريم بكلمة الأمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الابتداء في كل سورة من سور القرآن الكريم يدل دلالة كبيرة على أن القرآن الكريم جاء من أجل الأمان والسلم والسلام، وإن الأصل في دعوة الإسلام هو السلام والأمان والرحمة والإطمئنان. بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبدأ القرآن الكريم مثلا بسم الله قاسم الجبارين مثلا، أو ببسم الله القوي العزيز، أو بسم الله الشديد العقاب، بل ابتدأ القرآن الكريم بالله سبحانه وتعالى بوصفه الرحمن الرحيم، وهذه دلالة واضحة على دعوة السلم والسلام والأمان التي جاء بها الإسلام والقرآن. وما قيل عن الإسلام والقرآن بأنه دين السيف ودين العنف، وأن القرآن دين كتاب العنف وكتاب السيف، إنما هي مقولات أو من المقولات التي جاء بها المستشرقون، وردد أصداءها أنصاف المفكرين في عالمنا الإسلامي، أولئك الذين انبهروا بالغرب فراحوا يقلدونه في كل شيء حتى في المأكل والمشرب وليس في الفكر والتصور والمنهج فحسب، والمغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب حتى في ملبسه ومأكله كما يقول ابن خلدون في مقدمته. إن القرآن جاء بأول وأكرم وأعظم آية قرآنية تحمل كل معاني السلم والسلام والأمان واللاعنف، وتجسد كل معاني السلم والرحمة بقسميها الرحمة الرحمانية الشاملة والرحمة الرحيمية الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الإيحاء الأول لأعظم وأكرم آية في القرآن الكريم نزلت على قلب الرسول العظيم. أما الإيحاء الثاني هو أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ذلك أن نستشعر بالله سبحانه عندما نبدأ بأي عمل من أعمالنا، ونشرع بأية حركة من حركاتنا نبدأ بسم الله، حتى نعيش التجرد من حولنا وقوتنا. فلا نبدأ باسمنا ولا باسم ملك من ملوكنا أو رئيس من رؤسائنا أو زعيم من زعمائنا، إنما الابتداء بسم الله لنستشعر بأن ما عندنا من حول وقوة وطول هو من الله سبحانه وتعالى، مستمد منه، ونحن فقراء إليه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نستمد قوتنا من قوته، وحولنا من حوله، وطولنا من طوله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو سبحانه وتعالى الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدءه. فباسمه إذن يكون كل ابتداء، وباسمه تكون كل حركة وكل اتجاه. أن تبدأ بسم الله وأنت تشعر أنه لولا ما أعطاك الله من قوة ومنحك من حول لما استطعت أن تنهض بعمل وأن تتحرك بحركة. وحاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئا من أن يكون باسمي، بل هو باسمه تعالى، لأنني أستمد القوة من قوته. هذا هو الإيحاء الثاني لقولنا بسم الله الرحمن الرحيم في كل عمل وفي كل حركة وفي كل مشروع. الإيحاء الثالث أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنك تبدأ بأمره تعالى، فيكون تحركك لله سبحانه. ولهذا فليس من المنطقي والمعقول أن تبدأ عملا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا العمل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى أو يخالف نهيه، وليس من المنطقي والمعقول أن تتحرك باسم الله باتجاه مضاد لما يريده الله منك من اتجاه ولما يطلبه منك من حركة. إن معنى أن تجعل أول حركتك وانطلاقتك بسم الله هو أن تعيش الهموم في أن تكون حركتك بالاتجاه الصحيح الذي لا ينحرف عما حدده الله سبحانه لك من اتجاه وما رسمه لك من حدود. ومن المفارقات الغريبة أن يبدأ الإنسان حركته بسم الله وهو متجه اتجاها يغضب الله ويسخطه، وأن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لينجز عملا قد نهى الله عنه. وهذه إحدى المفارقات التي تبتلى بها الشخصية التي تعيش الشعارات الإسلامية على مستوى القول واللسان من دون وعي لأهدافها ومعانيها ودلالاتها. فترى البعض عندما يريد أن ينطلق في الليل البهيم ليسرق الآخرين يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لتكون سرقته ناجحة وموفقة ومن دون أن يحس به الآخرون. وترى البعض يتمتم ببسم الله الرحمن الرحيم وهو يهم بشرب الجرعة الأولى من كأس الخمر الذي بين يديه، وترى البعض الثالث ينطلق ببسم الله الرحمن الرحيم إلى السلطان الجائر والحاكم الظالم الذي يسعى الفساد في الأرض ليحظى بشرف التقرب منه وليكون تزلفه موفقا ومرضيا عنده. ولربما سمعنا قصص المؤمنين المجاهدين الذين عاشوا السنوات الرهيبة في سجون ذلك الطاغية، حيث يحدثوننا أن الجلات في السجن عندما يشرع في تعذيبهم وقلع أظافرهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض المفارقات الكبيرة التي نعيشها في مجتمعنا، وذلك لأننا لم نعد ندرك أبعاد الشعارات الإسلامية المباركة، ولم نعد نعرف إيحاءات ودلالات الآيات التي نرددها كل يوم عشرات المرات. إن علينا أن ندرك أن التسمية ببسم الله الرحمن الرحيم لو لم تردع الإنسان عن الانطلاق باتجاه مضاد لما يريده الله ليست بتسمية باسم الله، بل هي في حقيقتها وواقعها تسمية باسم الشيطان الرجيم وليست بسم الله الرحمن الرحيم. إن معنى أن تبدأ العمل بسم الله أن تجعل سمة ذلك العمل باسمه تعالى، وأن تصبغ ذلك العمل بصبغة الله سبحانه منعوتا بنعته مقصودا لأجله سبحانه، فلا يكون العمل هالكا باطلا مبتورا لأنه بسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه. وذلك أن الله سبحانه يبين في مواضع من كلامه إنما ليس لوجهه الكريم هالك باطل، وإنه سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الكريم فيجعله هباء منثورا، ويحبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون، وإنه لا بقاء لشيء إلا وجهه الكريم، فما عمل لوجهه الكريم وصنع باسمه هو الذي يبقى ولا يفنى، وكل أمر من الأمور إنما نصيبه من البقاء والخلود بقدر ما لله فيه نصيب. وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، والأبتر هو المنقطع الآخر. روي في التوحيد عن الإمام الرضا عليه السلام حين سئل عن تفسير البسملة قال عليه السلام: معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة. قال الراوي: فقلت ما السمة؟ قال: العلامة. من هذا المنطلق ندرك أبعاد الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي. الله واحد لا رب سوى، واحد لا رب سوى. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. ف حبيبي منايا القاه والدمع بخدي يرى فحبيبي منايا القاه والدمع بخدي يرى غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت واحد لا رب سوى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
استنارات من نهج البلاغة
منزلة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المختار وآله الطيبين الأبرار السلام عليكم أيها الأعزاء وأهلا بكم في برنامجكم هذا آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام موصيا بكتاب الله تعالى وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق مستمعينا الأفاضل في كلماته النورانية هذا يأمرنا سيدنا وإمامنا عليه السلام بالعمل بكتاب الله تعالى الذي هو أحد الثقلين كما ورد في حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يهدي الأنام إلى طريق الحق المبين الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة والحبل المتين أي السبيل القوي للنجاة، تشبيها بالحبل الذي ينجو المتعلق به في الخروج من البئر، والري الناقع أي المزيل للعطش، واعتصم به أي امتنع به ولجأ إليه، والمتمسك العامل بأحكامه. والمراد من كلامه عليه السلام أن الذي يسير على نهج القرآن معتصم على سبيل نجاة. ونستمر أيها الأفاضل بالاستماع لمعاني كلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام التي توصل المؤمنين إلى شاطئ وبر الأمان، وقوله لا يعوج فيقام، أي لا ينحرف فيحتاج إلى مقوم، ولا يزيغ أي يميل عن الحق فيستعتب، أي يطلب منه العتبة والرجوع إلى الحق، والخلق البالي، وكثرة الرد أي كثرة التكرار والتلاوة. والمراد أن القرآن لما كان كلام الله جل جلاله ومعجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيده تكرار القراءة إلا رغبة فيه وتعلقا به، خلافا لغيره من الكلام فإنه يمل بالتكرار. نسأله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه الكريم وبأهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجمعين، إنه سميع مجيب. وقبل الوداع أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. وختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مع الصادقين تستمعون إليها عند 12:30، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:49. قصة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 52، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. عزيزي المستمع، لا أحد يبدأ من القمة، عليك أن تشق طريقك إليها. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رجالات الصادقين الأبرار العالم العامل والفقيه الأديب المرحوم السيد عباس شبر أعلى الله مقامه. هذا العالم الجليل هو من مواليد البصرة، ولد هذا الراحل الكبير في البصرة عام 1322 هجرية، ونشأ وترعرع في كنف والديه وهما طبعا ينحدران من أسرة كلها علماء أجلاء، أسرة آل شبر، وفي طليعتهم رائد المعرفة والتفسير السيد عبد الله شبر أعلى الله مقامه. والسيد عباس شبر تدرج حتى أصبح من الفقهاء العظام، وكان رحمه الله يعد حسنة من حسنات الزمن، واقعا ونابغ من نوابغ الدهر. ولاحظته كان عظيما في عيون الناس بقدر صغر الدنيا وملذاتها في عينه، يعني كانت الناس تعظمه لأنه أدار ظهره للدنيا وملذاتها. وكان بالإضافة إلى فقاهته كان فصيحا ينال إعجاب مستمعيه وزملائه، وقد عرض عليه منصب القضاء في مدينة العمارة في العراق بالأربعينيات، تسمى اليوم بمحافظة ميسان، بالأربعينيات الميلادية، فرفض يعني طبعه بعيد عن حياة للظهور والبهرجة والمنصب، إلا أن المرجع الديني الراحل السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ألح عليه بقبول القضاء نظرا للحاجة الملحة ولئلا يقع المنصب بغير أهله، ولما يقع المنصب بغير أهله هذه كارثة وانتكاسة كبيرة. فنظرا لإلحاح السيد الإصفهاني قبل وأنيط إليه منصب القضاء في البصرة في العمارة، فعلا كان مثالا رائعا في النزاهة في الجدارة، وكان حريص على تطبيق أحكام الشرع دون مبالاة أو مجاملة. كان يردد رحمه الله بيتين جميلين له يذكر فيهما حبه للمنبر والخطابة وخدمة الدين، والبيتان هما: لولا شؤون شرحها محزن تهدد الحر بما يخشى، ما كنت بالمنبر مستبدلا ما عشت كرسيا ولا عرشا. أما من حيث تقواه من حيث ورعه كان رحمه الله مواظب، يعني ألزم نفسه على أن لا يجلس للقضاء إلا على وضوء، وكان رحمه الله يقضي شطرا من الليل بالدعاء والابتهال، وكان زاهدا في حياته مترسلا كما هو يقول في شعره: لقد أعرضت عن دنيا بها لا يرتجى الخير، وأقبلت على الأخرى إليها ينتهي السير. فكان رحمه الله كما عرفته وأدركته يتمتع بحديث معجب، وإذا ما استرسل بكلامه يسحر الحضار بأدبياته وشواهده. وأذكر مرة سمعته حينما نظم عن انقلاب المفاهيم، اختلاط الأوراق، انعدام المقاييس، سميه، فكان يقول: ليس في الدنيا مقاييس إذ ليس فيها من يقيس. ثم يقول: قد نصحت الطاووس أن يتعرى إذ تساوى الغربان والطاووس. تعبير جميل، تشبيه جميل رائع. قد نصحت الطاووس أن يتعرى إذ تساوى الغربان والطاووس، يعني لا يوجد أي تمييز بين الطاووس وبين الغراب. وللمرحوم السيد عباس شبر أعلى الله مقامه مواقف وعطاء أدبي مهم في الحسين عليه السلام، ومن أروع ما رثى به جده الحسين قصيدته ذات القافية الغريبة والصعبة. فيقول بهذه القصيدة، طبعا القصيدة طويلة: يا باذلا في سبيل، يخاطب الحسين عليه الصلاة والسلام، يا باذلا في طريق في سبيل الحق مهجته، وماحقا كل تمويه وتأسيس، ومنقذا شرف الإسلام من فئة يزيدها البغي تدنيسا لتدنيسي، في ذمة الدين ما أرخصت من مهج للدين سلت على السمر المداعيس. ثم يقول رحمه الله مخاطبا الحسين عليه السلام: هذا ضريحك كم حج الملوك له، فأين قر الخنا في أي ناووس؟ خصمك يزيد وين؟ أين قبره؟ أين زواره؟ أين معالمه؟ أين مكانه؟ يقول للحسين عليه السلام: هذا ضريحك، كم حج الملوك له، فأين قر الخنا، في أي ناوس صلى عليك الذي أولاك منزلة دانت لعليائها علياء إدريس. وهذا العالم المرحوم السيد عباس شبار فجع بحياته فجيعة كبيرة، لأن من أعز المصائب فقد الولد، فقد ولده الأكبر على أثر مرض عضال، وهو السيد نعيم الدين، وكان طالبا مجدا موهوبا. فارتج المرحوم السيد عباس شبر بفقد ولده واقعا، وانهد ركنه. وأتخطر أني كنت حاضرا في تشيع ولده، وساعة دفنه كاد أن يسقط السيد ميتا متأثرا بالمصيبة التي نزلت به. وفي تأبين ولده بذكرى 40 ألقى قصيدة تقطعت قلوب الحضار عند سماعها، قصيدة رائعة نظمها، وهو ومليئة بالمضامين وبالعظات وبالعبر. مطلع القصيدة يخاطب ولده، يرثي ولده: رثاؤك أم قلب يذوب ويفجع، وأنشودة أم مهجة تتقطع. ثم يقول: هو الموت، ما منه مفر لهارب، وما هربي يوما من الموت ينفع، وأي اجتماع لا يبدد شمله، وأي فؤاد بالردى لا يروع. إذا طال عمر المرء طال عناؤه، وأشقاه من أحبابه من يودع، وعاثت تصاريف الزمان بجسمه، ففي كل يوم جانب يتضعضع، تساقط أسنان ويضعف ناظر، وتقصر خطوات ويثقل مسمع، أرى الدهر بالداء العضال يلوكنا لتبلعنا الأرض التي ليس تشبع. على كل كانت قصيدة لها موقعها وتأثيرها. وأخيرا أذكر له بيتين في الحسين عليه الصلاة والسلام ارتجلهما في مجلس كان يحضر فيه، والبيتان هما: هتفت لك الأملاك والعلياء تصفق باليدين، ذهبت سفر الحق من دمك المخضب يا حسين. في الختام أقول بأن أكثر من 11 كتاب كتبت عنه وترجمته، وطبعا كلما قرأت له ترجمة وجدتها ناقصة، لأني كنت ملما بطباعه وسجاياه. توفي هذا العالم الأغر رحمه الله ليلة الجمعة في 8 من شهر شوال عام 1391 هجرية. وطبعا هذا اليوم 8 من شوال يوم مشؤوم، هدم فيه الوهابيون النواصب مقبرة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم عام 1344 هجرية. على كل، شيع هذا العالم الكبير تشيعا مهيبا، ووري الثرى في الصحن الحيدري في النجف الأشرف، ورثاه العديد من الشعراء بقصائد مهمة وجميلة. أسأل الله له الرحمة والرضوان، وأن يتغمده بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول
والأرض من نفر،
يا رسول الله
هم كاذب العلل.
ويوم مكة إذ أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذ أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، أثقيل في مشهد الأشهاد والرسل.
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد وتصبع وسل تعطى واشفع عائدا وسليم. قم يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسليم. قم يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الهادي عليه السلام: العقاب مفتاح التقالي. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استعارية لها جماليتها وإثارتها وعمقها. إنها تتحدث عن العقاب، وهو أن يصدر من الشخصية كلام إلى الآخر فيه شيء من عدم الرضا، ولكنه من خلال اللوم وليس من خلال الغضب أو العدوان. والفارق بينهما من الوضوح بمكان، أي الفارق بين لغة عدوانية ولغة معاتبة، ولكنهما في نفس الوقت قد يتسببان نتيجة مشتركة هي التقالي، أي التباغض. وهذا ما رسمه الإمام عليه السلام عبر صورة استعارية. آن لنا أن نحدثك الآن عن صياغتها بلاغيا. لقد خلع الإمام عليه السلام العتاب طابعا هو المفتاح، وجعل المفتاح هو المفضي إلى حدوث التباغض بين الطرفين. والسؤال هو عن الاستعارة المتمثلة في المفتاح وما تفرزه من دلالات في هذا الميدان. لكن قبل أن نحدثك عن الاستعارة عزيزي المستمع، يحسن بنا أن نستشهد بمثال واحد عن العتاب وعن الهجاء. فإذا عاتبت شخصية ما وقلت لها: لماذا أخلفت الوعد معي؟ حينئذ فإن الاستجابة الصادرة من الشخصية تظل مقترنة بشيء من الخجل أو الغيظ المكتوم. أما لو هجوته وقلت له مثلا: أنت نموذج رديء في التعامل مع صديقك حيث أخلفت الوعد، حينئذ فإن الاستجابة الصادرة من الشخصية تظل مقترنة بالبغضاء. ولذلك فإن الفارق في الحالة الأولى هو استجابة مقترنة بخجل وبغيظ مكتوم، بعكس الحالة الثانية المتمثلة في الاستجابة الغاضبة. والآن إلى الاستعارة مفتاح التقالي، فماذا نستلهم؟ المفتاح هو أداة لفتح الباب، ومع فتح الباب يتم الدخول إلى ساحة الدار. ولكن لو لم نستخدم المفتاح تظل الدار بمنأى عن الدخول، والدخول إلى الدار نفترضه دخولا غير مسموح به أو دخولا لإلحاق الأذى بصاحب الدار. من هنا جاءت الاستعارة القائلة بأن العتاب مفتاح التقالي، رامزة إلى الدلالة التي استشهدنا بها، وهي أنك إذا عاتبت أخاك تكون حينئذ قد فتحت الباب للدخول إلى ساحة التباغض والعداوة ونحوهما، وذلك من خلال ما يتركه العتاب من استجابة يستبطنها الطرف المعاتب ولا يظهرها، ولكنها تعمل عملها في الداخل بحيث تحدث توترا بين الطرفين، وهذا ما لا يرتضيه الشارع الإسلامي. إن حدوث التوتر سواء برز على وجه المعاتب أو بقي مكبوتا في داخله، ففي الحالتين تتجسد حالة من العلاقة المهزوزة، خلافا لما تستهدفه النصوص الشرعية الحريصة على توثيق العلاقات بين المؤمنين كما هو واضح. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين ولو عاجلا جانبا من الأضرار التي قد تلحق بالعلاقة الأخوية بين المؤمنين من خلال العتاب. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى إرساء العلاقات الطيبة بين الأطراف المؤمنة، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. مستمعينا الأفاضل، في ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نعود وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الهادي عليه السلام: العقاب مفتاح التقالي. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ